الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب تكلمنا عنه في المرة الماضية أو تكلمنا حوله في المرة الماضية، ولكن أخذنا الكلام إلى الأشياء المنهجية، وكان إن شاء الله تعالى مفيدا مهما إن شاء الله تعالى، هذا ما أرجوه يعني، فأخذ وقتا طويلا، فبدأنا شيئا في هذا الباب وتوقفنا. قول المؤلف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي دعوة أن تدعو إلى هذه الشهادة، شهادة التوحيد. وبعد أن عرفنا أهمية التوحيد والخوف من الشرك وباب ما بفضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب، ومن حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل ذلك فصار يدعونا لزاما أن ندعو إلى هذا التوحيد. وهذا مناسب لقول المؤلف عندما بعد أن انتهى من تلك الأبواب جاء بهذا الباب، وهذا فيه ذكاء المؤلف رحمه الله تعالى والترتيب، وهذا من حسن الترتيب. وحقيقة يحتاج الذي يكتب ويؤلف أن ينظر إلى هذه الناحية، ترتيب الكلام، ترتيب الأبواب، ترتيب الأفكار، سواء بتأليف أو بخطبة أو بدرس أو بأي شيء، تحتاج إلى ترتيب الأفكار، وهذه تكون من حسن السياقة. فجاء مناسبا جدا، لذلك سبحان الله الآن قرأت الشيخ كلام الشيخ العثيمين، وأنا هذا الكلام أخذك عادة نصا من الشيخ العثيمين، وهو يقول هذا الترتيب الذي ذكر المؤلف من أحسن ما يكون، أنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك، طبعا ذكرك توحد الله غير ذلك، ثم الآن تدعو إلى تدعو غيرك أن يحصل على هذا الخير. من باب الفائدة كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أن الناصبة يأتي بعدها، عفوا أن الناصبة بالمناسبة هذه أن هنالك أن التي تكون حرف نصب المصدرية، صح؟ أن، وهنالك أن التوكيدية. أن المصدرية التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، صح؟ وأن المصدرية أن المصدرية هي أن المصدرية تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر. هذه أن، هي أن، هذه ليست أن المصدرية، هذه أن مخففة من الثقيلة، هي أصلها أن، هذه موجودة كثيرا في اللغة العربية حتى تنتبه. فهنا أن، هذه أن هي أصلها أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن وجود الله لا النافية بعدها اتفاق أهل اللغة على أنها تدمج بها أو تسبك بها، فتلفظ ألا ولا تلفظ النون، يعني تدغم أو تخفف، أولا تخفف النون الثقيلة إلى أن واحدة، نون واحدة، ثم هذه النون ساكنة والساكنة مع اللام هذا إدغام، يدغم، هذا باتفاق أهل اللغة. لذلك تجد المؤذن يقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هي أصلها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن وجود الله هذا باتفاق العلماء، علماء النحو أقصد واللغة، تصبح مخففة من الثقيلة، بدل أن تصبح أن، وتدغم النون باللام فتصبح أل، أليس كذلك؟ وتكتبها بنفس طريقة أن لا إله إلا الله، تكتب أن تكتبها كما هي معروفة، ولكن أتكلم عن اللفظ. ونسمع بعض الناس من يخطئ في الأذان فيأتيك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا موجود وهذا خطأ، خطأ لغوي حقيقة، لحن جلي في الأذان يحصل. دعاء أي تدعو غيرك إلى شهادة أن لا إله إلا الله. دعونا نفعل شوي الأصول الثلاثة: العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع، المسائل الأربع التي ذكرها صاحب الأصول الثلاثة، نفس الشيخ الذي كتب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأنت أولا تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ثم بعد ذلك العلم نادى بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، لابد أن تعمل بهذا العلم ولا ما تستفيد. وهذا هذا هذا الخير اللازم لك، ولكن هذا الخير لابد أن يكون متعديا لغيرك بما تستطيع، فأنت تدعو إلى الله. لذلك جاء في المسألة الثالثة بالدعوة، ثم جاء بالمسألة الرابعة الصبر، لأنه ما من داع إلى الله إلا ويؤذى في سبيل الله، وهذه سنة كونية لا تتغير. وانظر إلى الأنبياء من قبلك، فهم أفضل الناس ولا شك، وقد أوذوا في سبيل الله. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل عم ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها، ورضي الله عن ورقة فقد أسلم، واختلف العلماء هل هو صحابي أم لا على قولين، بعضهم يقول هو صحابي وبعضهم يقول ليس كذلك، خلاف بين أهل العلم. على كل حال قال له عندما سمع دعوته أو سمع ماذا رأى في الغار، قال له لا يا ليتني فيها جذعا، أي قويا جلدا، إذ يخرجك قومك. قال مستغربا النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قومي يخرجونني، الذين يحبونني، الذين يصفونني بالصادق الأمين. فقال ما جاء رجل أو ما جاء أحد على أكثر من رواية بمثل ما جئت به إلا عودي، في رواية أوذي. هذه سنة لا تتغير، فالداعي إلى الله لابد أن يؤذى في سبيل الله. فتعطينا فائدتان أو فائدتين هذه، أولا أن تصبر، إذا كنت داعي الله اصبر. ثانيا ليست علامة نجاح الداعية هو أن يكون مرتاحا وأن يكون له القنوات والناس والمشاهدين و إلى آخره، هذه ليست علامة نجاح أبدا، ليست هذه علامة النجاح. طب يعني هل يعني لابد أن يكون ما عنده أحد حتى نعرف النجاح؟ كذلك ليس هذا الأمر. العبرة بماذا؟ بالدليل. إن كان متبعا للكتاب والسنة فهنا هذا داع إلى الله، فإن كان لم يكن عنده أتباع فهذه من ضمن الابتلاءات التي يبتلى بها، وعليه أن يصبر. وإن كان عنده أتباع فهذا من قبول الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يريد بذلك حكمة. ومن هنا عندما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأهل البدع ماذا، كلمة مشهورة، بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، لا يعرف في تاريخ المسلمين جنازة كما كانت، هذا من يقول هذا الكلام، ابن كثير بمعنى كلامه في كتاب التاريخ والله أعلم، في كتاب البداية والنهاية يعني، لا لم يسمع أو لم يعرف جنازة مثل ما كانت جنازة الإمام، مثل ما كانت جنازة شيخي، من شيخه؟ ابن تيمية، كانت جنازة مهيبة جدا مع أنه مات في السجن، ولكن خرجت له جنازة عظيمة جدا. قال إلا ما روي عن ما عن جنازة فيما روي عن جنازة الإمام أحمد، جنازة الإمام أحمد خرج لها ألف ألف نفس، ألف 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 نفس، مليون، حتى أن الناس فتحوا بيوتهم ينادون المصلين هلموا للوضوء حتى يصلوا على صلاة الجماعة، صلاة الجنازة على الإمام أحمد، في الشوارع، في البيوت، في الزقاق، ليس في المسجد، في كل الشوارع امتلأت يصلون على الإمام أحمد، حتى أن الخليفة أمر الشرطة بأن يقفوا أبواب الشوارع يرتبوا الصفوف والناس، خرج الناس كلهم لجنازة الإمام أحمد. وكان قريبا منها جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي زماننا بالمناسبة جنازة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومع ذلك في زماننا الآن يكثر أهل البدع، فلو رأيت أناسا من أهل السنة لا يوجد عندهم إلا كم واحد في جنازته، هذه ليست علامة، لأنه الآن يختلف الحال. الدليل من هذا الرجل؟ هل هو يدعو إلى الله؟ هل هو هذا الرجل صاحب سنة؟ فنرجو له خيرا حتى وإن لم يتبع جنازته أحد، أو لم يجلس في مجلسه أحد. كان عطاء بن رباح، ومعروف من هو عطاء بن أبي رباح، وكان في مجلسه كم يجلس؟ ثلاثة وأربعة، قليل من يجلس في مجلسه. وأهل البدع يجلس عندهم الكثير من الناس. فكذلك هذا الزمن إذا رأيت مبتدعا خرج له الآلاف المؤلفة لوداعه، فلا نغتر نقول والله نتذكر كلمة الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، لا، الآن هو مخالف الدليل، والله كل الدنيا خرجت معه ولن تخرج معه كل الدنيا، لا نغتر بذلك. كذلك لو رأيت في مجلسه كل الدنيا تسمع له، وهذا ما نعاني حقيقة عندما تريد أن تتكلم، ولا تتكلم تريد أن تذكر شيء شخصا، يعني واحد في مشهور الآن حديثا من سنوات ليس حديثا يعني وله دروس، فإذا أردت أن تتكلم فيه إذا أردت فيقول لك يعني والله أنا أحب دروسه وأسمع له وكذا، هو حقيقة مشتهر فقط. أقول له ولكن هذا الزلم صوفي، صوفي وصوفي حقيقي وله أحاديث ضعيفة موضوعة وهكذا، لكن ينمق الكلام، كلامه جميل بطريقة الكلام، لكن المشكلة الناس لا تعرف فيكثر العدد ويكثرونه، هذا ليست عبرة. على كل حال مطلوب من المؤمن أن يصبر على الدعوة التي يدعوها، فهذه سنة كونية. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، هذه أي قل لقومك وللناس هذه سبيلي، طريق واحدة ليس الطرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إيش تتقون. أليس كذلك؟ هذه السبيل تأتي بالإفراد، والطرق تأتي بالجمع أو السبل، والسبل هذه كلها باطلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط بجانبه خطوط، قال على كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها أو كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه باختصار ما يسميه العلماء كلمة السلفية، ما عليه اليوم وأصحابه. فأنت عندما تتبع السلف أي قبلك، من كان قبلك ممن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم وراثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه أبو داود وغيره: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلم وراثة، وهذه العلاقة الخلف بالسلف، أننا نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السلف الذين أخذ عنه الصحابة، فأخذ عنهم التابعون، فأخذ عنهم أتباع التابعين، فأخذ عنهم تبع الأتباع، وهكذا إلى أن نصل إلى أن يأتي أمر الله عندما تأتي الريح الطيبة وتأخذ كل من كان في قلبه إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العلم عن من؟ عن جبريل عليه السلام، قال تعالى: علمه شديد القوى، جبريل عليه السلام. هكذا ديننا، لذلك وراثة، فلا يأتي أحد في هذا الزمان يأتي بشيء خارج هذه الوراثة. والوراثة من شروطها أن القديم أو المورث يسلم نفس التركة، حتى تسمى التركة، تركت هذه، تركت يسلمها نفسها لمن بعده، هكذا لا تتغير أبدا، لا تتغير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هو السبيل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه؟ الدعاء إلى الله، هذا معنى قول المؤلف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غيره، لا أدعو إلى مخلوق، ولا أدعو إلى نفسي حتى لا أقع في الرياء ولا في النفاق، فقط أدعو إلى الله حتى وإن رفضك جميع الناس، أنت تدعو إلى الله. كما قال الإمام الألباني رحمه الله: قل كلمة الحق وامضي لا تلتفت، لكن طبعا تقولها كما قال الله سبحانه وتعالى على بصيرة. واحد يقول: أنا والله بقول كلمة الحق وامضي، ما ليش دخل يسمع كلامي؟ لا، مش هيك. كلمة الحق التي تريد أن تقولها لابد أن يكون عندك علم بها، حتى إذا سئلت في شيء حولها تستطيع أن تجيب بالدليل، إذا كان الذي تخاطبه عنده أدلة أو عنده شبهات يطرحها، أو إذا كان يريد أن يستفهم ويستفصل عن أشياء لابد أن تبين له. إذا كان أجنبيا تقول له: والله اترك الدخان يا شيخ، اترك الدخان يا شيخ، ويقول لك: وات يو سي، مش هو ما بيفهم عليك. قال: خلاص قل كلمة الحق وامضي، رجع عنه يسمع. شو ما سمعش، ما سمعش شيء هذا الزلمة. قل: والله وصلت له الحق. لا والله ما وصلت شيء. واضح؟ لابد أن تبين له، قل له: دونت سموك مثلا، لا تدخن، نو no. اخترع اي كلمه أمريكاني. أبو إبراهيم بيفيدنا في هذا الكلام. فهكذا أن يكون عندك علم، أن تبين له توصل له، أن يكون عندك طريقة في الكلام، تأتي بمثلا ترى هذا الشخص مثلا يحب العلم الطب مثلا طبيب ممكن أو يحب هذا، تعال بالأضرار الصحية في موضوع الدخان، تعال عليه بالأضرار الصحية. واحد يحب المال، تعال عليه بضرر الدخان بالتكلفة المادية، وهكذا وتبين له طبعا في كمثال. وأيضا تنتظر الوقت المناسب، الوقت المناسب. بعض الناس في يوم أيام بيكونوا عاملين طوشة في الشارع وطوشة كبيرة جدا، وواحد فيهم بيتكلم بكلام يعني بسب ذات نص الله عافية ذات الإلهية، فواحد بيقول له اتق الله يا رجل والله ما اصبر شوي عليه، اصبر شوي، قد يكون لا مش بعقله، قد يكون مش بعقله، يجوز يسب ربنا مرة ثانية صح وتكبر القصة، وهذا موجود. فأيضا انظر لحال هل هذا الوقت مناسب، اصبر شوي، هدي كل شيء. هذا كله ضمن كلمة بصيرة، أن يكون عندك علم، أن يكون عندك معرفة بحال المدعو، أن تختار الوقت المناسب، كل ذلك من كلمة بصيرة. والبصيرة تكون في القلب ولا تكون في العين، البصيرة في القلب. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله لا يدعو إلى غيره. والدعاء إلى الله لا يكفي، هذه نية طيبة لكن لا يكفي نية طيبة، أيضا الطريقة الصحيحة للدعاء إلى الله على بصيرة. بعد ذلك امضي، أخذ بكلامك أخذ ما أخذ، لا تغضب لأنك لا تدعو إلى نفسك، إن ردت دعوتك غضبت، أنت تدعو إلى الله، طب ما أخذ منك، ما لك دخل، أنت فقط تبلغ، تبلغ، إنما عليك البلاغ. قال تعالى لا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت مبلغ، وأنت لمن تدعو؟ تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما علاقتك بهذا الغضب الشديد؟ فقط قل كلمة الحق، هنا بعد ذلك امضي. ولا بد لكلمة الحق في يوم من الأيام أن تقع في قلبه، أو على الأقل أوصلت الحجة. بعد ذلك هذه مسألة في غاية الأهمية، بعد ذلك اقتنع، لم يقتنع موضوع آخر، لأن هنالك ناس خرجوا علينا الآن يقولون لا بد أن يقتنع، وخرج أحد الشيوخ المعروفين وقد مات قبل سنوات يقول لا يقنعني. إيش لا يقنعك؟ الحجة بالدليل، يعني حجتنا الدليل، إذا عندي دليل ما عنديش مشكلة تقتنع وتقتنع، حتى تجعلها قاعدة. وهذه من تلبيس إبليس عليه، وأراد أن يلبس على الناس، فوضع قاعدة في قضية هداية الناس أو إقامة الحجة، قضية الإقناع. قال لا يقنعني ولا يلزمنا، لا يلزمنا بل يقنعك، واقتنعت أنه لم تقتنع هذا ليس شأني، أنا أقمت عليك الحجة بالدليل، والأمر عندك الآن، اقتنعت ما اقتنعت أنا أقمت عليك الحجة، لكن لابد أن تكون أقمت عليه الحجة، أقمت عليه الدليل الصحيح. هذه كلها تأتي في مكان الدعوة إلى الله، تدعو إلى الله، بعد ذلك أخذ منك لم يأخذ منك ليس لك علاقة. وهذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت حقا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه طريقك، طريق واحدة، وهي الدعوة إلى الله بكل أشكالها. الدعوة إلى الله هي أساسها التوحيد، ولكن ينبني عليها أو يتفرع منها كل شيء، كل شيء يتفرع من هذه الدعوة، كل ما أرادك الله أن تدعو به فهذا الدعوة إلى الله، كل شيء. يعني الدعاء إلى الحجاب الشرعي، تدعو مرأة إلى الحجاب الشرعي، هل هذا من الدعاء إلى الله؟ نعم، لأن الله أمر به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدخل من ضمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمشي بهذه الطريقة، بهذه الطريقة وهذه الطريقة، حتى يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. صراحة خلينا نعترف بشيء مهم، وهو أننا في هذا الزمن من ينتسب إلى من يدعو إلى الله، خلينا نقول بين قوسين الذي يدعو إلى السلفية، لأن ندين الله أنها دعوة إلى الله، هي لا تدعو إلى حزب ولا تدعو إلى فلان أبدا، هي تدعو إلى الله، تدعو إلى كتاب وسنة، هي حقيقة. لكن بعض الشباب ينقصه الحكمة فيكون مفسدا في الدعوة إلى الله، وتجد بعض الناس ينفر من كلمة السلفية أو ينفر من العلماء، وحقيقة هذا يكون سببا في الصد عن سبيل الله، بسببك أنت الناس رفضوا دعوة الله سبحانه وتعالى وسبوا العلماء على الإنترنت في الفيسبوك. لماذا؟ طريقتك، طريقتك. العلماء عندهم حكمة في الكلام، اختار الوقت المناسب، بالحجة الطيبة ويكون عندك نية حقيقية. ترى هذه مهمة جدا، أن يكون عندك في نفسك أنك تريد وجه الله، ما تريد أن تعلم عن الناس فقط وأنك تفهم. وأيضا أن يكون عندك أسلوب طيب. يا أخي مش أنت بتدعو إلى الله؟ يا أخي خلي أسلوبك طيب مع الناس، إيش مشكلتك؟ لماذا فقط تريد أن تحرجه في شيخه؟ يعني واحد مثلا متعلق بالشيخ الفلاني، أنت تعرف أنه متعلق فيه، تريد أن تدعوه إلى الله، أي تريد أن تبعده عن هذا الشيخ إذا رأيت أنه هذا الشيخ أنه مخالف للدين، مخالف للسنة. وهذا الذي معه أنت ترجو أن يكون على خير، ولكنه لا يعرف، تريد هدايته أم لا تريد؟ تريد هدايته. طيب اصبر شوي عليه، شوي شوي بتدرج، لا تفاجئه مرة واحدة، وانظر وقت المناسب، وانظر حجمك مع شيخه. قد يكون عندما تقول والله الشيخ فلان مبتدع، طلع عليك أنت، وانت مين؟ هذا الشيخ المعروف طبعا قد يكون مبتدع فعلا وأنت سني حقيقة، ولكن بالنظرة العامة ينظر إليه من شهور وأنت المغمور، فبالتالي إيش؟ ما يقبل منك. هذه تحتاج إلى أشياء كثيرة. هنالك يعني جاءني أول مبارح أحد الأصحاب في المنطقة، حكى لي في تلميذ عندك، ومش تلميذ عندي والله ما بعرفه، بس هو نسب نفسه إلي، أنا ما بعرفه حتى بعدين تعرفت اسمه، وشاب طيب الأخ طيب يعني، لكن قال حتى روح اسأل أبو حذيفة في مسجد ابن كثير. فأجاني شافني قال لي أنا بدي أسألك، أنا ابن خالتي فلان لفلاني، حكى كذا وكذا وادعى أنك، قال لي روح اسأله إذا أنا غلطان، لو صار نقاش بينهم. فقال لي شو رأيك كلام؟ قلت له غلط. قلت له مع أنه أنا بوافقه بالمناسبة، قلت له أنا بوافقه بالفكرة اللي بحكيها، بس صراحة غلط أسلوبه، غلط أسلوبه جملة وتفصيلة. قال لي والله لأنه ضايقني في طريقته، ضايقني في الكلام، يعني صدمني في اللي بحكيه. قلت له صراحة هذا لأنه حقيقة بصدر طريقة كلامه. قلت له بس عشان ما أغشك، وكلامه صحيح لكن مش هذه الطريقة. فهو ارتاح وافق على الكلام. نعم قال جزاك الله خير، صح، ولا بدي اختار الوقت المناسب، كلامك أنا يعني فرح بهذا. لكن الشاهد أنه كان كثير مختار من الشاب، من الأخ هذا. طبعا شفت الأخ مبارح في صلاة الجمعة، قلت له أنت ابن خالتك فلان الفلاني أجاني اشتكال منك، أنت حكيت هيك غلط الكلام، واعتذر. يعني الأخ أخ طيب ما شاء الله عنه، لكن ينقصه لهذا. وكلنا نتعلم طبعا، أنا اللي بتكلم معكم بعض أحيان تنقصنا الحكمة، وهذه حكمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي بداية الإنسان، في بداية الطلب، عندما بدأنا نطلب العلم، والله أنا في جلسة مجالس الشيوخ الكبار في يوم من الأيام كنت جالس في الأردن من غير تسمية، كانوا يتكلموا في أحد الأمور وأنا أعرف الحق فيها، بس أنا لسه ما عندي علم، بس أعرف الحق فيها، وهم حقيقة على باطل، لكن يعني أنا تلميذ عندهم يفترض. فورا طعنت فيهم كلهم في الجلسة، قلت يعني هذا الذي تتكلمون فيه كذا وكذا وكذا وكذب، أو لو أنه تراجع كما تقولون لفعل كذا وكذا. صدموا جميعا وما استطاعوا يردوا علي، والله ما استطاعوا من الصدمة، منين طلع لنا هذا بيحكي؟ ولا هم ما استطاعوا، ما عندهم علم. حتى أنا بحكي الآن بقول والله لو كنت مكانهم لا عرفت كيف أرد علي، لو أنا كنت مكانهم عندي رد علي، بس هم جهال، مش عارف هم جهال ولا هم صدموا من طريقتي، مش عارف. الشاهد إنه إيش بتحكي. فكنت متشجع، لكن مع الأيام واحد بتعلم، بس عنده حكمة، بصبر بيشوف الخطأ أمامه، مش بعد ذاك يسكت عن الخطأ، لا، بس منظر إلى حجم الخطأ وهل يغير أو لو غير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لعائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لأمرت بالبيت الكعبة، لأمرت بالبيت إيش؟ فيهدم وأبنيه على قواعد إبراهيم، أجعل له أجعل طوله 6 أذرع أو أزيده 6 أذرع وأجعل له بابين، وليس كذلك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسكت لحكمة. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله مناسبة جدا، سبحان الله ومن المشركين، أي تنزه الله عن الشرك. طب ما علاقة هذا بالشرك؟ هي أدعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، إذا ردت دعوتك غضبت، تمالك أنت تبلغ، فهذه قد تكون علامة إخلاص عندما تكلم الناس. الآن ما أخذ منك، طب ليش مشاد حالك كثير وزعلان؟ خلص ما أخذ منك يا أخي، الله يهدي، بجوز بعدين يهدي، قد تكون هدايته على يد غيرك. على كل حال أنت أديت الذي عليك، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث من؟ معاذ بن جبل، وهو جبل في العلم، لم يبعث أي أحد. وهذه من شروط الدعوة إلى الله، أن تكون عالما. وهذا إذا أراد أن تتكلم في العلم بشكل عام، لا يعني ذلك أنك إذا رأيت منكرا أن لا تدعو إلى الله في هذا المنكر المعين إذا ما كنت عالما، لكن على الأقل كن عالما بهذا الذي تريد أن تقوله. يعني هذه مسألة مهمة، هل تحتاج أن تصبح عالما حتى تقول فلان والله الدخان محرم مثلا أو الحجاب واجب؟ لا، ممكن أن تتعلم هذه المسألة وتتقنها وتتناقش فيها بين الناس، تعرفها وتنسب القول إلى العلماء، تقول والله أنا سمعت الشيخ ابن باز يقول هذا كذا وكذا، سمعت الشيخ الألباني يقول عن هذه المسألة فيها هيك وهيك إلى آخره. هذا لا يعني أن يعني ما يتوجب عليك تكون عالما في كل شيء، لكن عالما بما تقول الآن، إلا إذا تصدرت إلى تدريس كبير وكثرة كذا، لابد أن يكون أيضا أنت أهل لأن تكون مدرسا. وهنا مسألة كيف تتصدر، لابد أن تزكى من عالم يزكيك في تدريسك، أنك أنت أهل لأن تدرس. وبالتالي إذا أردت أن تسمع إلى واحد في التلفزيون في القناة اليوتيوب، والله ما شاء الله صراحة كلامه كثير بيأثر في قلبي، طيب إيش يعني؟ هل يعني هذا علامة حق؟ هذا مين هو؟ قال والله كلامه حلو كويس وأنا بأشوفه ما شاء الله عنه أموره تمام. من هو؟ هل زكاه واحد عندك ثقة؟ ممن تثق به؟ طبعا ثقة مش ثقة بكون ابن عمك يعني ولا أخوك، ثقة يعني في ثقة في علمه ودينه، عالم هذا الثقة يعني، أنت تأخذ دينك منه. فهذا تسأله تقول يا شيخ في فلان على الإنترنت يعطي يتكلم في الدين، فهل تعرف عنه شيء؟ إذا كان يعرف يقول لك كذا وكذا، وإذا كان ما يعرف يقول لك اسأل فلان أو إلى آخره. طب ما عرفت أبدا، هذا يأتي باب حكم المجهول. لماذا لا نأخذ حديث المجهول في مصطلح الحديث يا حسان؟ لا هو حال الآن لأنك شايف على التلفزيون، فهو عينه موجودة. نعم، لا مش متروك، لا بنتركه، تفضل. أحسنت. مجهول الحال في مصطلح الحديث، أحد أسباب ضعف الحديث أن يكون في سند الحديث مجهول، والمجهول مجهولان، مجهول عين أي لا يعرف هل هو مخلوق أو غير مخلوق أصلا، هو اسم، أو مجهول حال هو موجود عينا ولكن حاله غير معروفة، هل هو صادق صدوق كذوب ثقة إلى آخره، أنت لا تعرف. تورعا في دينك وحفظا لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوقف في هذا الحديث ونقول كلمة ضعيف، وقد يكون صحيحا بالمناسبة، لكن هذا تورعا نتوقف فيه، هذا نسميه العلماء حديث مقبول وحديث مردود. المردود هو الحديث الذي نتوقف فيه، بعض الأحيان نجزم أنه مردود ومكذوب، وبعض الأحيان لا نجزم، لكن من باب أنه دين نتوقف. فهذا مجهول، أنا ما أعرف، فسألت فلان عن هذا الشيخ في الإنترنت، سألت الشيخ فلان وعلان وكذا، ما أحد يعرف من زكى. هذا ما أقول عنه سيء ولا أقول عنه كوي ولا شيء، لكن أنا أقول هذا مجهول، لا أخذ ديني عن المجاهيل، هذا دين، هذا عند العلماء قديما معروف، لكن في هذا الزمان زمان إيش؟ زمان خربط شوي. طيب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا هو البصيرة، بعث عالما وبين له حال المدعو أهل الكتاب. إيش يعني أهل الكتاب؟ يعني مشكلتنا معهم في التوحيد، ما تناقشهم بأشياء أخرى. أهل الكتاب ليس عندهم أصنام، أهل الكتاب عندهم عيسى بن مريم، أو إذا كانوا يهود عندهم شيء في موسى عليه السلام، ويقولون في عزير أنه ابن الله، ويطعنون في عيسى بن مريم، هذه أشياءهم مثلا. لأن في مكة كانوا يناقشون، في المدينة يناقشون بالأصنام، هذا المشهور عندهم، لكن أهل الكتاب نقاش معنا معهم شيء آخر. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه علاقتنا مع أهل الكتاب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عالما، ثم قال له حال المدعو، ثم قال له أولويات الدعوة. وهذه مسألة مهمة، أن تنظر إلى المدعو ماذا يحتاج. يعني واحد كافر، وهذه حقيقة ترى، والأسف نجدها كثيرا بين الإخوة الشباب أو على الإنترنت، يأتيك يناقش واحد نصراني على الإنترنت في سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة، أو سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من زوجة، على اعتبارنا النصارى يتزوجون إلا واحدة. فأنا أقول له، وليس يعني قلت له، وأنا قلت لناس، لكن بشكل عام، هذا هل هذا هو الأولوية؟ أنا مشكلتي معه مش قضية زواج عائشة ولا ما، هذا ليست مشكلة، هو مشكلتي معه أساس التوحيد لا إله إلا الله. إذا أقرني على ذلك بعدها بناقش أشياء تحت ذلك، حتى في يوم من الأيام بوصل بينه وبينه وبنحلها إن شاء الله، بنحلها بينه وبينه ليش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، بحكي له. بس الآن في شيء أهم إله وإلي، ليش أضيع وقت بأشياء ليس لها علاقة في الموضوع، أليس كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معنى الباب. إذن هذا بداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال في رواية وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال طبعا ما إيش معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ من يعرف؟ لا معبود بحق إلا الله، المعبودات كثيرة كلها باطلة، والمستحق هو الله جل جلاله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك. انتقل إلى مرحلة ثانية. طب إن لم يطيعوك لا تنتقل، ابقى على هذا، هذا موضوعك، لا تناقشهم بشيء آخر، هذا هذه فقه، هذه البصيرة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني إن وافقوا على التوحيد انتقل معهم إلى الصلاة التي هي أهم شيء بعد التوحيد، واختلف الناس في كفر ترك الصلاة على قول أو على قولين، والمسألة فيها كلام. فإنهم أطاعوك لذلك فانتقل معهم إلى المرحلة الثالثة، الزكاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذي يدخل في الإسلام حديثا لا تأتيه بشبهات، فلذلك جاء فأخذ المال من غني وليس من فقير، ورد المال إليهم وليس إلى غيرهم، إلى فقرائهم. هذه تجعل القلب يرتاح يقبل. لكن تخيل لو أن المال أخذ من فقير، يقول إيش هذا الدين جاي يأخذ مصارينا؟ وهذه الحقيقة، بعض الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب إسلامه المال، المؤلف قلوبهم لماذا؟ مال، يحب المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا في غزوة حنين ولم يعطي آخرين، ماذا قال في الحديث؟ يؤلف قلوبهم، أعطى أناسا حديثي عهد بإسلام، يؤلف قلبه للإسلام، يعرف أن هذا الشخص يحب المنصب، فقال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، يحب هذا، هذا سيد قومه لا تبخس منه، من دخل بيته فهو آمن، فجعله شيء كبير، حتى وأنا أغزوك لا أبخس منك، فأنت فهذا يوافق. لذلك فترد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذا وافقوا على إعطائك الصدقة أي الأغنياء، بعد ذلك لا تأخذ مال الغني الكريم من ماله أي أحسن المال، لأن هذا يرهقه في ماله ويكون خسارة عليه أي الغني، ولا تأخذ أدنى المال لأن هذا فيه ضرر على المتصدق عليه، فلا تأخذ الشيء الرديء فيتضرر المتصدق عليه، ولا تأخذ الكريم فيتضرر المتصدق، لكن خذ الوسط من المال، هذا تقبله النفوس ويكون خيرا لهذا الرجل وخيرا لذاك. قال: واتق دعوة المظلوم. مناسبة بالمناسبة، لأن من تأخذ ماله بغير وجه حق يدعو عليك، وعلى كل حال خذها على عمومها. واتق أيها الإنسان دعوة مظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي في الصحيحين وفي الحديث الذي بعده. ولهما لمن يا إيش؟ لا ولهما جعفر، ولهما جعفر، ولهما اقرأ عندك. قال: ولهما لا لا انسى الكلمة التي بعديها، لمن لهم الضمير البخاري ومسلم، لأنه قال أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، متى كانت يوم خيبر؟ في أي سنة؟
6.
أحسنت، في 6. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا خيبر مش في السنة السادسة،
سابعة.
السابعة نعم، لأنه عندما قفل من إيش؟ من صلح الحديبية، أليس كذلك؟ بعد صلح الحديبية أظن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر. لأعطينا الراية غدا، راية الفتح، راية المسلم، راية القائد الذي يفتح الله على يديه بعد أن تمنعت بعض الحصون اليهودية، وأهل واليهود عندهم حصون، هذه طريقتهم. لأعطينا الراية غدا، أي والله، وين والله؟ من يعرف؟
اللام.
أحسنت، اللام، لا أعطينا، فهذه اللام واقعة في جواب قسم محذوف، تقرأها في القرآن الكريم كثيرا، فيقول العلماء في تفسير يقسم الله، تقول وين أقسم؟ باللام، لأنها تأتي في جواب قسم محذوف، أي والله لأعطينا، لأعطينا.
جاءت في التفسير ليوسف
وأخوه، وكثير من الآيات، كثير من الآيات، لقد كان في يوسف مثل الذي تريده. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يكون إذن فيه أشياء. هذه الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه يعطي الراية لرجل، وهذا الرجل يحب الله ورسوله، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمان هذا الرجل وأنه يحب الله ورسوله. وأيضا الشيء الثاني ويحبه الله ورسوله، هذه بشارة، الأولى شهادة والثانية بشارة. قال يفتح الله على يديه، هذه بشارة ثانية أن يكون الفتح على يديه. هذه أحسن شيء يفكر فيها المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الراوي، ومن هو الراوي؟ بسرعة بسرعة، من هو الراوي؟
سهل.
سهل، أحسنت، هو السؤال سهل، بس ما شاء الله هاشم انتبه. فسهل، سهل بن سعد. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون ويفكرون، مش نايمين الليل، يا ترى يعني أيهم يعطاها، أيهم يعطى، كل واحد يريد نفسه. لذلك قال فلما أصبحوا غدوا، غدوا يعني إيش بالغداء؟ غدوا عند الصباح بعد الفجر، اسمه غدوة، غدوة غدوا، الغدو هو بعد، هو في الصباح، غدوا. لذلك قال موسى لفتاه، قال فتاه آتنا غداءنا، فأنت تقرأ بتقول تفكر غدا بعد الساعة 2 يعني، لا آتي غداءنا يعني الصبح، تمام يعني الصبح. نعم، فلما أصبحوا غدوا، أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو من الله أن يكون هو صاحب هذا. لماذا؟ فيه شهادة بإيمان وبشارة بمحبة الرحمن ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بشارة بفتح من الله سبحانه وتعالى، ومن باب السجع فتح من المنان عشان تيجيك سجع، فهذا فتح من الله، هذا جميل، كل واحد يفكر يكون هو. وهذا أيضا حتى تعرف أن الأشياء نصيب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلهم غدوا إلا صاحب هذه الراية لم يأتي، كان مريضا يشتكي عينيه، فأخذوا، وهذا حادة الصحابة عندما يريدون شيئا يأتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوها عندما جاء سمعوا في مال من البحرين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الصحابة على صلاة الفجر الأنصار، وكانوا فقراء مساكين، فصاروا أو من الفقراء المساكين الذين منهم، فجاءوا وأخذوا ماذا؟ يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيفك يا رسول الله؟ والله حاب أشوفك، هو حقيقة سامع في مال، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شغل. فقال لعلكم سمعتم أنه أبا هريرة أتى بمال البحرين، إلى آخر الحديث. نعم، فأخذوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينظر، ينظر يمنة ويسرى، لا ينظر، يبحث عنه لو يعرفه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ هو الوحيد غير موجود. قالوا فقيل هو يشتكي عينيه، أصابه رمد في عينيه، فأرسلوا إليه، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا به، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه، وهذه من علامات النبوة، فودع له فبرأ كأن لم يكن به وجع، شفي من عينه، فأعطاه الراية، فقال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، امشي على رسلك، يعني امشي أي على مهلك، تمهل شيئا فشيئا حتى تنزل بساحتهم، حتى تصل إليهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، دعوتنا الشهادة لا إله إلا الله، هذه دعوة الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله، وهذا حديث جميل جدا جدا جدا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يا الله ما أجمل هذا الكلام لو نعيشه، وهذا يحتاج إلى إخلاص صراحة، محاسبة نفس ومراقبة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ حمر ولا حمر؟ حمر، حمر النعم جمع حمراء، وهذا صح، أي الإبل الحمراء، الإبل الناقة الحمراء جمعها إبل حمر، فجمع حمراء ليش؟ هذه أنفس أنواع أموال العرب، الإبل الحمر، الحمر أنفس أموال العرب، هذه تكون ضخمة وغالية جدا الثمن للآن، تمام؟ لكن لو قلنا حمر فيكون جمع حمار بضم بضم، فإياك يعني خلنا حتى تقول طب كيف بدي أتذكر حمر ولا حمر؟ سكن تسلم، سكن الميم تسلم، تمام عشان ما تنسى حمر، فهذه أي جمع حمراء وهو المقصود. إذن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال المؤلف يدكون أي يخوضون. جاء في رواية مهمة جدا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اركب ولا تلتفت، اركب ولا تلتفت، فركب، هذه من شدة اتباعهم، ركب على فرسه ومشى ولم يلتفت علي بن أبي طالب حتى إلى النبي إلى الوراء مباشرة، فقال له يا رسول الله على ماذا أدعوهم أو على ماذا أقاتلهم، يعني فورا ركب، بعد ذلك سأل ماذا تريد مني، هذا من شدة الاتباع، فقال ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله إلى آخر الحديث. وهذه نحتاجها حقيقة، وهذه في رد على الشيعة، انظر كيف نتكلم عن علي بشغف لأننا نحب علي رضي الله تعالى عنه، ونلعن من يتكلم فيه أو يطعن عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. آمين.